أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الثالثة عشر: لا يحرم شرب الربويات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح. نعم، عندي ربويات، ربوبات مفروض روب يعني. فلي لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح ورب السفرجل والأترج والسكنجبين وشبهه. هذه المسألة يتعرض الماتن فيها إلى حكم الروب، والمراد من الروب هو عبارة عن ما يتخثر من العصير، ويسمى أيضا بالمربى، وإن كان بعضهم يحاول أن يفرق بين المربى والروب فيقول الروب هو عصير لكن لب العصير ذو كثافة شنه عالية، أما المربى فيعالج ببعض المواد ما يتخثر من العصير بحيث لا يعالج، بل هو لب العصير بحيث تكون ذو كثافة عالية. أما المربى فهو ما يطاف إليه بعض المواد كالسكر وما شاكل ذلك ومواد الحافظة. وعلى أي حال الحكم لا يختلف على كلا الحالتين. فما هو حكم هذا الروب؟ الروب لم نجد أحد من الفقهاء خالف فيه، فإنه حلال لوجود المقتضي وارتفاع المانع. أما ارتفاع المانع وهو العنوان المحرم، فإن الروب بعنوانه الخاص ليس محرما، فليس هو كالعصير العنبي مثلا إذا غلا أو الفقاع أو ما شاكل ذلك. وكذا لا يوجد فيه عنوان ثانوي كعنوان الإسكار، فليس هو من مصاديق المسكر حتى يندرج فيما دل على حرمة المسكر. واضح الفرق بين عنوانين؟ الفقاع والعصير العنبي حرمته لموضوعيته وإن لم يكن مسكرا، بخلاف عنوان المسكرات فإن الحرمة بلحاظ وصف الإس الإسكار، فإن هذه مواد له رب التفاح والسفرجل ليست من المسكرات وليس هي من المواد المسكرة، فالمانع مرتفع. فإذا ارتفع المانع شملته أدلة أصالة الحل، إما أصالة الحل بلحاظ الأصل العملي وهو كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، أو أصالة الحل بمعنى عمومات الحل، أي عمومات لفظية استدل بها في بحث التذكية لإثبات الحلية، نظير خلق الله لكم ما في الأرض جميعا، وليس معنى خلقة المأكل لكم إلا شنه؟ إلا أكله، مع أنه خلقه لنا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولا معنى أنه هذا مخلوق لكم إلا أن تأكلوه، إذ هي المنفعة العائدة للإنسان الواضحة، وإن توجد منافع غير مباشرة لكنه الدليل واضح في المنفعة المباشرة، وغيرها من الأدلة حيث استدلوا بأدلة وآيات لإثبات أصالة الحل كقاعدة عامة مستفادة من النصوص. ذكرنا هذه أصالة الحل ما أدري في الفقه في الحلقة الثالثة أو في اللمعة قبل. أصالة الحل بمعنى شنو؟ بمعنى عمومات أدلة الحل ذكرناها، بس ما أدري هل في اللمعة أو في الحلقة الثالثة. في الحلقة الثالثة الظاهر ذكرنا عمومات الحل في مطلب مر علينا في الحلقة الثالثة في آخر فترة في مسحف كل شيء لك مطلق، في الإشكال الثالث في أحد الإشكالات في جواب من أجوبة الإشكالات أنه لا هذه الرواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه هنا ليس ظاهرة في حكم ظاهري، إنما هي إشارة لعله إلى حكم اجتهادي، وأن لم ما لم بلي مو في كل شيء مطلق في قوله تعالى استغفر الله لا لا بلي لا أجد ما أوحي إلي على طاعم. هاي في الحلقة الثالثة مر علينا هذا البحث عمومات الحيل وأصالة الحيل والفرق بينهما. المهم فعندما يقال بأصالة الحيل إما أن يراد الأصل العملي وإما أن يراد الأصل اللفظي، ومع فرض وجود أصل لفظي لا نحتاج إلى الأصل العملي. نعم هذا ما يتعلق بالمطلب، ولا يوجد فيه شيء زائد، بل أن النصوص يضاف إلى ذلك أن النصوص الخاصة وردت في حلية أكل الروب، وقد عقد صاحب الوسائل باب 29 من أبواب الأطعمة، بل من باب الأشربة المحرمة، صفر الله طيب، من باب الأشربة المحرمة باب 29 من باب الأشربة المحرمة عرض روايات الروب، قال باب عدم تحريم السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب الرمان ورب التفاح ورب السفرجل. احنا نقول هنا أرب جوجه في إيران، رب جوجه يعني لبل طماطا. الرواية الأولى رواية محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن جعفر بن أحمد المكفوف قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول أسأله عن السكنجبين والجلاب. شان الجلاب تعرفون ما يمر جلاب
السكنجبين
لا مرب ما له علاقة السكنجبين. السكنجبين عبارة عن مخلوط من ماذا؟ الخل، من عبارة عن ماذا؟ من الخل ومن شنو؟ السكنجبين خل ويا العسل كأنه؟
لا 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 لا
خل
و أكثر منها
في عبارة عن مركب من مادتين، خل ويا شنو؟ خل ويا مادة ثانية. سبحان الله ناس إنها الآن يعرف معروفة عصير. المهم عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب حلال. فهذه الرواية يستفاد منها الحل الحلية. الرواية الثانية أيضا كتبت إليه أي إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب كذا كذا إذا كان الذي يبيعها غير عارف يعني غير إمامي وهي تباع في أسواقها، في عندنا في نسخة أسواقنا يعني، فكتب جائز لا بأس به حتى إذا كان يبيعها من غير العارف، بخلاف ما ورد في روايات شنو في روايات البختج، فإنه في رواية البختوج اللي هو العصير العنبي ورد هذا التفصيل الذي إذا كان الذي يبيعها تعرفه أو لا تعرفه، وقد بحثناها مفصلا في بحث العصير العنبي. فهني يقول لي الإمام سواء كنت تعرفه حتى لو كان غير عارف فإن في نفسها شنو هي حلال فلا تضر، إلى غيرها من الروايات دلت على هذا الحكم. فالمسألة واضحة. قال لا يحرم شيء من الربوبات، أنا دربوت هي اشتبه من الربوبات
السكنجبين السكر والخل،
السكر مع الخل يسمى سكنجبين. شربته؟
لا جربنا.
أنا شفته عطانية بس ما شربته.
خل وسكر وش تاكل
في أحبية أحد ما شربته. لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر. خب ريح المسكر ما دام هي ليست بمسكر، الريح الذي يؤدي إلى الإسكار هذا ليس بحرم، المحرم هو أن تكون مسكرا أن تكون تؤدي هي إلى الإسكار، أما أن يشم منها رائحة المسكر، إذ هناك بعض المواد ليست مسكرة ولكن قد يشم منها رائحة مثل رائحة شنو؟ رائحة الإسكار. كرب التفاح ورب السفرجل والأترج والسكنجبين، حتى السكنجبين من شنو؟ من الربوبات، والظهر أن السكنجبين ليس من الربوبات، السكنجبين مادة مستقلة، ولهذا ما يعبان الرب، قال رب التفاح رب الرمان، السكنجبين إلا يقصد رب السكنجبين، مع أن السكنجبين مو فاكهة، سكر زائد خل، هل له رب بعد؟ ما الظاهر يعني ما هو رب، هو عندنا رب السفرجل ورب الأترج يعني رب السكنجبين، يعني يظهر من العبارة أن السكنجبين له رب. إذا أنا ما أتصور يعني السكنجبين عبارة عن مو مادة مو فاكهة، الفاكهة لها رب ما يدخل في عصرها. المهم إذا كانت لها رب فالحكم واضح، إذا ما كان السكنجبين نفسه حكمه واضح، والظاهر من عبارة المصنف أنها من الربوبات يعني. وشبهه لعدم إسكاره، وشبه رب التفاح يعني لعدم إسكاره، هذا ينفي العنوان شنو؟ العنوان العام. وعندنا وأما العنوان الخاص فمنتفي، إذ لا دليل على حرمة الربوبات بعنوانها. لعدم إسكاره قليله وكثيره، لأنه لو كان قليل مسكر فكثيره، لو كان كثيره مسكر فقليله حرام، فهذا الرب سواء كان القليل أو الكثير فهو ليس بمسكر. وأصالة الحل، أصالة الحل فيها وأصالة حل فيها احتمالين، إما أصل لفظي أو أصل عملي كما أشرنا. وإن عادة كان يعبرون بأصالة الحل يقصدون أن يصل الأصل العملي، ولكن مع فرض الالتزام بوجود أصل لفظي صناعيا يعني ما نحتاج إلى الأصل العملي. وقد روى الشيخ من باب أيضا من باب أنه ماذا عندنا دليل لفظي غير أصالة الحل، دليل خاص وارد في المسألة، وقد رواها إشارة إلى وجود دليل خاص في المسألة. وقد روى الشيخ وغيره عن جعفر بن أحمد المكفوف، حيث أن الرواية منقولة عن غير الشيخ أيضا، عن الكليني نقل الرواية، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح. شوف رب فكأن السكنجبين ليس من الربوبات أصلا، واضح. قال فكتب حلا حلالون. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التي بعدها، تعرض الماتن في هذه المسألة إلى مسألة جواز تناول المحرم بالنسبة للمضطر، والبحث في هذه المسألة في عدة نقاط. النقطة الأولى: الدليل على جواز تناول المحرم عند الاضطرار الكتاب والسنة، أما الكتاب فما ورد في الآيات من استثناء حالة الاضطرار كما ورد في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهذه الآية دلت على أنه هذه المحرمات وهي الميتة والدم ولحم الخنزير والمذبوح الذي لم يهل اسم الله عليه، لم يذكر التسمية عليه الشرعية، حرام إلا شنه؟ إلا بالنسبة إلى المضطر، واشترطت أن المضطر لا يكون عاد ولا باغ، هي سيأتينا بعدين. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أما لو كان باغ وعاد ففيه إثم فعليه الإثم. وكذا عندنا آيات أخرى وردت في المقام. أما بالنسبة إلى السنة فإنه أدلة الاضطرار كقوله كما جاء في الحديث: رفع عن أمتي تس ومنها ما اضطروا إليه. فبمقتضى حديث الرفع وهو رفع الرف في حالة الاضطرار أن الحرمة مرفوعة في فرض الاضطرار فيجوز التناول. أو ما ورد في بعض الروايات ما مضمونه: ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وكذا قد يتمسك بأدلة العسر والحرج: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرمة في وثبوت الحرمة في حالة الاضطرار حكم حرجي منفي بالأدلة الحرج. وقد بحث في محله تذكر سؤال المراجعة: ما هو الفرق بين الاضطرار والحرج؟ وهل المدار على الاضطرار والحرج النوعي أو الاضطرار والحرج الشخصي؟ وهل يفصل بين الاضطرار بأن يقال الاضطرار نوعي والحرج شخصي أو لا؟ حيث يظهر من بعض الأعلام التفصيل فيكون الحرج شخصي لكن الاضطرار نوعي، كما لعله يذهب إليه السيد الخوي قدس سره. فما هو الوجه؟ ليش هيخلوها شخصي وديك خلوها نوعي؟ شو الفرق بين الاضطرار وبين الحرج؟ فراجعوا، يبحثون في دليل لا ضرر قاعة لا ضرر. وين يبحثون الاضطرار؟ وين يبحثون الاضطرار؟ عندنا عنوان الإكراه أيضا، عنوان موجود في المقام. عندنا الإكراه، الإكراه يبحثونه في وين؟ في الطلاق. هو بحث في الطلاق، ما تحصل البحث الإكراه إلا في الطلاق. ضابط الإكراه وحقيقته وضوابطه وشروطه، كل الفقه تدرس ما تشوف الإكراه. لو من جو باب الطلاق، طلاق المكره، بحثوا حقيقة الإكراه فصلوا فيها قاعة لا ضرر. قالتين يبحثونها في قاعة لا ضرر، يبحثونها وأنها للمدار على الشخص، وأنها قاعة الضم يبحثونها وفي القواعد الفقهية في الأصول تبعا للشيخ العظم، لأن الشيخ العظم بحث ما هي علاقة دليل الاستصحاب مع باقي الأصول العملية
الأخير يعني.
إيه، فبحثوا هناك لا ضرر، فلا ضرر مبحث في الأصول، لا ضرر وقاعة لا حرج، قاعة اليد هم مبحوثة في وين؟ في الأصول. هم في شيء هم دراسة دليل الاستصحاب مع هالقواعد. وهم عندك قاعدة مبحوثة أيضا في الأصول، قاعدة أصالة التذكية وعلم التذكية، هي بحث التذكية وعلم كله في الأصول في بحث البراءة. أبحاث واحدة أماكنها مشتتة. المهم بحث التذكية ما تشوف في الفقه مفصل، تشوف في الأصول مفصل، في بحث البراءة في باب البراءة يبحثون هناك مسألة التذكية وعلم التذكية وحقيقة التذكية خب المهم هذه الأدلة العامة في المسألة. النقطة الثانية: ما هو المراد من الاضطرار؟ فهل الاضطرار بمعنى خوف الهلكة وتلف النفس فقط وفقط، أو أن دائرة الاضطرار أوسع من ذلك؟ وقع خلاف بينهم في هذه المسألة. المشهور ذهبوا إلى توسيع الدائرة، وأن المراد من الاضطرار ما هو يشمل خوف التلف النفس وما يشمل المرض حدوثا أو زيادة، أو حتى أنه يطول البرء، لو لم يشرب فإنه برؤه سيطول، يحتاج إلى فترة طويلة، مو فقط حدوث مرض، حتى لو أدى عدم التناول إلى بقاء المرض مدة طويلة فإنه يقال هذا من موارد الاضطرار. وكذا أيضا خوف الضعف المؤدي إلى هلاك النفس وغيرها فدائرته واسعة. وهذا هو رأي المشهور. في قبال ذلك ذهب بعضهم إلى التخصيص بموارد فقط وفقط خوف تلف النفس، وقد تعرض في المسالك إلى هذه المسألة في الجزء الثاني عشر صفحة 114. والوجه فيما ذهب إليه من خصص الدائرة ما يظهر من بعض الروايات، حيث إنه قد يظهر من بعض الروايات بأنه إنما يجوز تناول المحرم إذا فرض بأنه أدى إلى هلاك النفس. مشكلة هاي النسخة. باب 36، باب عندنا روايات موجودة في بعض في باب الأبواب. إنكم تون رواية ستأتينا بعدين، هي بعض الروايات حيث يظهر من بعض الروايات أن علقت الحكم على ماذا؟ على تلف النفس. روايات هالآية يظهر من بعض النصوص أنها علقت الحكم على خوف التلف، تلف النفس، ولعلها ستأتينا إن شاء الله في طيات البحث. ولكن هذه الرواية ضعيفة السند، غير تامة، ولا يمكن العمل بها، فنرجع إلى مقتضى عنوان الاضطرار. فهذه الروايات بالإضافة إلى ضعفها السندي فإنه أيضا ليست في مقام الحاصر كما قد يدعى، فنرجع إلى شنو؟ نرجع إلى العنوان، فنتمسك بعنوان الاضطرار، والعنوان الاضطرار عرفان يشمل حتى فرض عدم خوف تلف النفس. فإنه من لو لم يتناول المحرم سيحدث له مرض معتد به، فإنه يقول إنه مضطر. نعم، لا يكفي مطلق أي مرض، ولو كان المرض يتحمل عادتان مرض بحيث تحمله يكون ذو مشقة شديدة، مشقة غير لا تتحمل عادتان، لا أي مرض كما هو واضح، وإن لم يذكر هذه القيود لكنها واضحة في كلماتهم، فإن المجوز إليها لا أي اضطرار. وإن والعرف لا يقول للشخص الذي لو لم يشرب سيقع في مرض عادي على الرأس يومين يرتاح بعدين، خب هذا مو مرض متحمل، مرض لا يتحمل عادتان، فإن هذا الذي هو يجوز تناول المحرم.
هذا باب وش اسمه؟ باب 56
56 نعم الظهر صحيح 56 في أبواب الأشربة الأطعمة.
أبواب الأطعمة الأشربة 56 باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير والشاعر المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عادة، تحريمهما على الباغ والعادة ضرورة أيضا.
عندك الباب؟
باب 56
قرأ الرواية جيب الرواية لأنه في أي باب هذا الجزء غير أي جزء؟
جزء 24
مو هذا أشوف الروايات. نقرأ الروايات من الآن عشان بقى نتفيدنا في كل باب 56 من الباب 56 الجزء 24 في النسخة مالت أهل البيت صفحة 214. الرواية الأولى: قلت له متى يحل للمضطر الميتة؟ فقال: حدثني أبي عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل فقيل: يا رسول الله، إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، يعني المجاعة، فمتى يحل لنا الميتة؟ قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتف أو تحتفوا. ذاك شرحهم كذا كذا. المهم قال العادي كذا الاضطرار، هي ما تفيدنا الرواية في محل البحث، هاي كلها في الباغي والعادي. رواية ثانية في الباغي، هي ستأتي الروايات في الباغي والعادي. بلي هذه الرواية، شوف الرواية، من اضطر، الحديث الثالث، من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر. فدلت الرواية على أنه لو لم يتناول هذه الأمور وأدى ذلك إلى هلاك نفسه فهو كافر، يعني لا، يعني كان يجب عليه كافر. وكفر اصطلاحي، كفر شنو؟ كفر عملي. لكن الرواية لا يستفاد منها أنه إنما يجوز في أي حالة، فقط وفقط في حال خوف هلكة النفس. إذ تقول إذا لم تأكل وأدت إلى الموت فأنت تكون كافرا، أما أنه لا يجوز لك أن تأكل إلا إذا لو لم تأكل لأدى إلى الموت، يستفاد منها ذلك؟ لا يستفاد منها ذلك كما هو واضح. الرواية الثالثة أهم في الرابعة في الباغي والعادي، كل في الباغي والعادي الروايات هذه شيخنا،
لأن العنوان الباغي والعادي
إيه، ما إحنا ما نبي في العنوان ستأتينا. المهم هاي بعدها ما في، في عندنا بعض الروايات قد يستفاد منها أنه ماذا، أنه المدار على ماذا، رواية ضعيفة، المدار على خوف تلف النفس، لكن ليس لها مفهوم حسب الظاهر كهالرواية، ليس لها مفهوم، وثانيا ضعيفة السند. فالمدار على عنوان الاضطرار عرفان، وعنوان الاضطرار عرفان يشمل شنو؟ يشمل الدائرة الواسعة. المطلب الثالث، وهو المطلب مطلب مهم، هل يفرق بين الخمر وغيره من المحرمات أو لا يفرق؟ فهل هناك خصوصية للخمر في البحث أو لا؟ فهنا يوجد اتجاهان في المسألة. اتجاه يقول لا خصوصية للخمر، فمن اضطر إلى شرب المحرم شربه، أو أكل المحرم أكله، سواء كان خمرا أو لا، وسواء كان يوجد مع الخمر شيء آخر فإنه لا يجب عليه أن يختار الشيء الآخر، له أن يرفع اضطراره بطبيعي المحرم، وإن كان هذا خمر ويمكن أن يتناول شيئا آخر محرما، كما لو كان رفع الاضطرار يدور بين أنه يعني يستطيع أن يرفع اضطرار بالخمر وبشنه، وبأمر ماذا، وأمر محرم، عصير عنبي غلا محرم، يقال لك أن ترفع ماذا، لك أن ترفع شنه اضطرارك بأي منه ولا خصوصيته، بحيث أنه إذا وجد غير الخمر فلا يصح الخمر. هذا هو الاتجاه الأول، وهو الاتجاه المشهور. الاتجاه الثاني قال هناك خصوصية للخمر، هذه الخصوصية هي إما أنه أصلا لا يجوز رفع الاضطرار بالخمر حتى لو أدى إلى هلاك النفس، فلو كنت في صحراء ولا يوجد عندك إلا الخمر وقد اضطررت بحيث أدى إلى هلكة النفس، لو لم تتناول الخمر لا يجوز تناول الخمر. وبعضهم خفف اللهجة شوي في الخصوصية فقال إنما يجوز شرب الخمر إذا انحصر به، بحيث لا يوجد هناك محرم آخر، وإلا لو وجد محرم آخر لا تصل النوبة إلى الخمر. فهنا عندنا اتجاهان رئيسيان، اتجاه يقول لا فرق، واتجاه يقول فرق. والاتجاه الأول الذي يقول بعدم الفرق هو رأي المشهور من علمائنا. وأما من يقول بالخصوصية فإن الشيخ في الخلاف وفي المبسوط ذهب إلى أنه لا يجوز مطلقا شرب الخمر وإن أدى إلى هلكة النفس، فلا بد من بحث هذه المسألة.
الثاني اللي في التفصيل
يظهر من الشهير في الدروس التفصيل في المسألة. لا لا، الدروس يقول بشيء آخر، الذي يقول بهذه يقول بالتراتبية اذا انحصر ما شفت القائل، بس يعني ينسب هذا، يعني ما شفت صاحب هذا القول يعني. موجود كقول بس ما اعرف، ما ملتفت من هو صاحب هذا القول الان، ما استحضر، لانه عمدة يذكرون كلام الشيخ في الخلاف والمبسوط الذي يقول بعدم الجواز حتى مع الاضطرار. اما دليل المشهور فهو التمسك بالأدلة العامة التي ذكرناها في المسألة، فإن أدلة الاضطرار كما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، أو ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، هذه الأدلة عامة تشمل حتى موارد شنو؟ موارد الخمر، فلا وجه لتخصيصها إلا بمخصص، ونحن لا نرى وجود مخصص في المقام. فتمسكوا بإطلاق الأدلة. الشيخ في الخلاف استدل له على المطلب بأنه نحن نتمسك بإطلاق أدلة الخمر، وهذا الإطلاق والعموم سنخ إطلاق لا يقبل التخصيص لقوة، أنا عمق الدليل ولا هذا الدليل بهالمستوى ضعيف، لقوة دليل، لقوة الأدلة الدالة على تحريم الخمر ولسانها الشديد، ومقتضى هذا اللسان هو إباؤه عن التقييد والتصرف، فلو قيدنا في حالة الاختيار دون الاضطرار لكان تصرفا في اللسان، ولسان دليل حرمة الخمر سنخ لسان يأبى التصرف والتقييد، بل هذا أولا خلينا نقول. وثانيا لا يوجد مخصص لهذه الأدلة، لأنه بالنسبة إلى المطلقات العامة فهي غير قابلة لتقييد دليل حرمة الخمر، لأن النسبة بين الدليلين شنو؟ العموم والخصوص من وجه، فما دل على حرمة الخمر بمقتضى إطلاقه يشمل حالة الاختيار والاضطرار، والأدلة العامة الدالة على الجواز في حالة الاضطرار كما ذكرت من أدلة تشمل الخمر وغيره، فتكون النسبة بين الدليلين شنو؟ العموم والخصوص من وجه، إذ تفترق أدلة الخام في حالة الاختيار صحيح؟ عن أدلة الاضطرار، وأدلة الاضطرار تفترق عن أدلة الخام في غير الخام، ومادة الاشتراك الاضطرار في حالة الخمر، فيحصل التعارض بين الدليلين، وعند التعارض يحصل عندنا شنو؟ يحصل عندنا مرجحات، والمرجح في المقام هو قوة دليل ولسان أدلة شنه حرمة الخامر. خب يعمل مرجحات، إذا في مرجح مع فرض وجود مرجح في المقام نعمل مرجحات، والمرجحات هو الأظهرية، أظهرية لسان دليل الخامر، بل سيتضح في ثالثا شيء آخر. وثالثا الآيات الدالة على الجواز في حالة الاضطرار لم تتعرض إلى الخمر أصلا، حيث إن العمدة الدليل في المقام هي الآية حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فلم تذكر الخمر أصلا، وكذا الآية الأخرى عندنا غير متجانف لإثمين، وكذا في الآية عندنا في آية أخرى أيضا لم تذكر الخمر، فالرواية فالآيات المجوزة للأكل في حالة الاضطرار إنما جوزت أكل الخمسة الميتة والدم ولحم الخنزير والأربعة، والذي لم يذكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به هي الآية، أو ما أهل به وما أهل لغير الله به أو ما أهل به لغير الله. شوف الآية سورة البقرة عندكم قرآن صفحة 26 في القرآن موجودة الآية 173 وما أهل به وما أهل به لغير كل شيء صنع وما أهل به وما أهل به لغير الله صحيح. خب فلم تذكر الخمر، فإذا من أين أنتم تجوزون الخمر بالآيات؟ أما الروايات فهي أولا مطلقة، ولو وجدت روايات تدل على ذلك فهي مخالفة للكتاب، أي مخالفة لما دل على تحريم الخمر. تفتين؟ هذا عند ليهم أن نناقشهم كامل. وما دل من الروايات على حلية شرب الخمر شنو؟ مخالفة للكتاب الدال على حرمة الخمر، فلا يكون حجة. بل ورابعا كم صفتان؟ ورابعا ثالثا هذا رابعا يوجد عندنا وهي الأساس روايات واردة في المقام دلت على أنه لا يجوز شرب الخمر حتى في حالة الاضطرار، وهو ما ورد في الباب 20، باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ. الباب 20 من أبواب شنو؟ من أبواب الأشربة المحرمة. الرواية الأولى، روايات عديدة في الباب، نقرأ قسم منها. 16 رواية في الباب. عدم جواز التداوي بشيء من الخمر، وهذا أقوى دليل يعني في هذه الأدلة. الدليل الرواية الأولى صحيحة عمر بن أذينة، صحيحة. كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر إسكرجة من نبيذ، في نبيذ يعني علاجه نبيذ، يريد أن يشربه لأجل شنو؟ العلاج، ليس يريد به اللذة، إنما يريد به الدواء. واضح؟ هذا شخص مسكين مريض يريد يشرب دواء، دواء شنو؟ النبيذ. قال لا ولا جرعة، شنو الإمام؟ لا ولا جرعة. ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء. ليش؟ اضطرار دواء، الاضطرار انت عممتونها.
يعني هذا يتكلم عن، قلت لك اخص له ذاك الكلام عن الاضطرار مطلقا.
الان على الراي المشهور، احنا قلنا ناقش مشهور ولا اقل في الجمله تثبت الذي تقولون اضطرار دائره واسعه، هذا قل لا ولا جرعه، لا يجوز ان يشربوا للدواء.
تعليل الامام لم يجعل شيء مما حرم دواء ولا شفاء.
ولا شفاء،
مو كلامنا عن الدواء ولا شفاء، كلامنا عن الاضطرار. عن
الاضطرار عام شيخنا قلنا له
اي عام
اضطرار والرواية مطلقة من جهة الدواء. يعني لو تتمسك بجواب الإمام، جواب الإمام مطلقا، مطلق الإمام كلام، حتى الدواء الذي لو كان مرض يؤدي إلى الهلكة، يشمل الرواية ما تشمل الرواية؟ دواء. قال لا، قال له الإمام ما جعل فيه دواء ولا شفاء، فتشمل حتى موارد خوف الهلكة من النفس، بحيث لو كان مصابا بمرضين هذا المرض لولاه لأدى إلى هلاكه، فهذا دواءه. الإمام يقول لي لا ولا جرعة. ثم قال الإمام لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء. هذه الرواية أولى. رواية ثانية، رواية حديث الثاني، دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقالت جعلت فداك، إنه يعتريني قراقر في بطني، وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق. فقال: ما يمنعك من شربه؟ يقول له: اشربي له. الإمام يقول له: وش يمنعك من شرب؟ جاي لي حق وايش؟ قام يبي يشوفها. فقال: ما يمنعك من شربه؟ جاي لي. فقالت: قد قلدتك ديني. سبحان الله، قد قلدتك ديني. فقال: فلا تذوقي منه قطرة، لا والله لا آذن لك في قطرة منه. مع أنه مسكينة جاية يا إمام، شدد في اللسان، شوف لسان الإمام يقول: لا ولا فلا بلي، فلا تذوقي منه قطرة، لا والله. يحلف وقاعد يكرر لي ما حق وش عاده، لا تجعل الله عرضا. يقول الإمام قاعد يأكل على المطلب بشدته يعني. لا آذن لك في قطرة، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك. ها هنا تندمين، المتين تندمين. وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا: أفهمتي؟ فهمتي يعني كل شيء ما مش يعني هالحالة، أفهمتي؟ وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا. أي هو اللي يقولها؟ تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا، تندمين إذا كذا، أفهمتي؟ فقالت: نعم. ثم قال أبو عبد الله: وش معنى هاي؟ يقول: ما يبل الميل، ليبل الميل، هاي الميل الكحل، ليبله يعني المقدار القليل هذا اللي يبل الميل، ميل الكحل، ليبله، يؤدي الى بلله. بل ينجس حبا من ماء، حب يعني كميه كبيره، اناء من الماء. والله يعني يقول له يقولها ثلاثا، يعني هذا حرام. الحديث الثالث: ان بي ارياح البواسير. هاي قاعده تضحك البواسير هذه كمر قراق، هاي بطنها تحرك، بطنها خلط، بطنها خلط، ماكينه خلطانه كله كما يحصل لك كثير من الطلبه قبل الدرس. قبل الدرس وينك؟ يقول: بطني الحمى. كنت عند ابي عبد الله فقال له رجل: اني بي ارياح البواسير وليس يوافقني الا شرب النبيذ، ما في شيء يفيدني شرب النبيذ. فقال: ما لك ولما حرم الله ورسوله يقول ذلك ثلاثا؟ عليك بهذا المريس. المريس ظاهر ماء مع تمر، لا هريس، مو مريس، مريس، الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة، وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشاء. تخلي تمرس ماء لك في تمر، تمر في ماء، استغفر الله، تمرسه وتنقعه مقدار من الساعات. فقال: هذا ينفخ البطن. فقال: أدلك على ما هو أنفع من هذا؟ عليك بالدعاء، فإنه شفاء من كل داء. فقال: فقلنا له فقليله، راح يرجع للنبيذ، عين نبيذ. قال: فقليله وكثيره حرام، شوي ناكل شراب. قال: نعم، قليله وكثيره حرام. حديث الرابع: صحيحة الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟ أصفوا لي دواء أو عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله ما أحب أن أنظر إليه، ما أحب أنظر إلى الخمر، فكيف أتداوى به؟ إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير. وترون أناسا يتداوون به؟ شوفوا ناس يتداوون به، يقول استغرب. نواصل بعض الروايات. حديث الخامس: سئل أبا عبد الله عن النبيذ يجعل في الدواء، قال: لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام. الحديث الثالث والسابع تقريبا قريب. هذه الروايات المهمة، رواية باقة تقرأ. مطلق المبغوضية كما أشرنا إلى ذلك خلافا لبعضهم، فالمستفاد منها الحرمة، لا ينبغي عند السيد الخوئي يرى الحرمة، لا ينبغي يستفيد منها الحرمة. أما المشهور يقرأ مطلق المكروهية فلا تتنافى مع المحرمات، وإذا كان اللسان يستفاد منه الحرمة قرينة يعني كما في الروايات يعبر لا ينبغي بها القرائن يستفاد منه الحرمة. رواية شيخنا 12 حديث 12 في خصوصية عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والمضطر لا يشرب الخمر، حتى المضطر، والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله، تقتله يعني توديه النار، ولذا تقتل موته يعني مثل اللي ما يقول ها هنا حتى لو تروح تندم، ما تقتل الحين توديه النار، تقتله تقتله يعني تقتله بعد. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضطر لا يشرب الخمر فإنها لا تزيده إلا شراء، ولأنه إذا شربها قتلته فلا يشرب منها قطرا. حديث رقم 13. حديث 15: هل يصلح، سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ قال لا إلى أن قال: وسألته عن الكح يصلح أن يعجن بالنبيذ، كحل يستخدمونه أجل العلاج، قال لا. الرواية الأخيرة 16 آخر رواية عن أبي عبد الله قال: كنا عنده فسأله شيخ فقال: إني بي وجعا وأنا أشرب له النبيذ، ووصفه له الشيخ، وصف الإمام للإمام النبيذ، فقال له الإمام: ما يمنعك من الماء؟ اشرب الماء، ليش تشرب النبيذ؟ الذي جعل الله منه كل شيء حي. فقال: لا يوافقني، ما يفيدني هذا الماء. فقال: ما يمنعك من العسل؟ قال: قال الله فيه شفاء للناس. قال: لا أجده. قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك واشتد عظمك؟ فقال: لا يوافقني، موجود موجود عنده. لا يوافقني. فقال أبو عبد الله: تريد أن آمرك بشرب الخمر؟ تريد لك شرب الخمر؟ لا والله لا آمرك. إذا هذه الروايات وش تقولون فيها؟ دالة على أنه الخمر لا يستعمل كداء كعلاج، حتى لو كان هذا يؤدي إلى هلكته، بل في الروايات تصريح بذلك أنه حتى المضطر، وعنوان عام: المضطر لا يجوز له كما في كتابه إلى المأمون. فماذا نفعل في هذه الروايات؟ ماذا فعل المشهور في هذه الروايات الكثيرة الدالة على شنو؟ الدالة على حرمة شرب الخمر حتى في حالة الاضطرار. فذكرنا الآن كم دليل، كم وجه لكلام الشيخ؟ أربعة: أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا. غدا إن شاء الله يأتي التعرض إلى مناقشة هذه الأدلة. أنتم حثوا شوفوا إلى السبت غدا يعني
حتى مثلا في المنصات
عدم جواز التداوي،
عدم جواز التداوي،
حرمة التداوي، فهل يشمل مطلق التداوي أدى إلى الهلكة
أو لا؟ يعني لعلهم يخصصونها.
إيه، فالآن نبحث هل في رواية معارضة حتى نضرب هالروايات بالتعارض. فابحثوا غدا، أبي بكرة أنتم تقرون لي المطلب. ماذا نفعل في هذه المسألة؟ ابحثوا لي، راجعوا كلام الأعلام في هذه المسألة، المسالك، راجعوا غيرهم، راجعوا كلام فقه الصادق تعرض إليه بشكل جيد، جزء الرابع 24 الروحاني صفحة 217. ماذا يقول الفقهاء؟ راجعوا كلام المسالك، المسالك تعرض إلى المسألة صفحة 114. بكرة احنا نسمعكم وش تقولون في ما هي المناقشات التي تأتي على هذه الأدلة. في روايات معارضة دلت على الجواز أو ما في روايات معارضة، ما هي؟ ابحثوا إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته.